السلام عليكم، أنا نال عماد وهذا بودكاست أبو النون، وهذا الجزء الثاني من كتاب قواعد السطوة أو 48 Laws of Power، 48 قانون للقوة. القاعدة التاسعة: انتصر بأفعالك وليس بكلامك. الحكمة من القاعدة: الانتصارات اللحظية التي تظن أنك أحرزتها بالجدل هي في الحقيقة انتصارات سفيهة، فالامتعاض والضغينة التي تتركها تفوق في قوتها وبقاؤها أي تغييرات لحظية في آراء الآخرين. القوة الأكبر تأتي من اتفاق الآخرين معك من خلال أفعالك دون أن تتفوه بكلمة. اعرض ولا تشرح. مفاتيح للسطوة: في عالم السطوة عليك أن تتعلم التأثير طويل الأمد لأفعالك على الآخرين. المشكلة في محاولة إثبات وجهة نظرك أو تحقيق نصر بالجدال، لأنك لا تعرف في النهاية تأثير ذلك على من تجادل. فقد يتفقون معك تأدبا، ولكن يستاءون منك في داخلهم، وربما تكون قد قلت شيئا يجرحهم دون قصد. فالكلمات لها قدرة ماكرة على جعل الناس يفسرونها حسب أهواءهم ونقاط ضعفهم، وحتى أفضل البراهين لا تكون مؤثرة، لأننا جميعا لا نثق بالطبيعة المراوغة للكلمات. كما أننا حتى لو اتفقنا مع شخص في رأيه، فإننا نعود بعدها بأيام لآراؤنا القديمة، ليس لشيء إلا لأننا اعتدنا عليها. ولتفهم أن الكلمات لا قيمة لها في ذاتها، فكلنا نعرف أننا في حدة الجدال نقول أي شيء يدعم رأينا، كأن نستشهد بالكتب المقدسة أو بإحصاءات غير مؤكدة، فمن قد يقتنع بمثل هذا التحايل؟ الأفعال والعروض تكون أقوى في تأثيرها ومغزاها، فهي تحدث أمامنا ونراها. وكما قال بالتسار غراتسيان: الحقيقة في عمومها ترى ولا تسمع. عند سعيك للسطوة أو في رغبتك للحفاظ عليها، عليك دائما أن تبحث عن الطريق الغير المباشر والملتف، وكذلك أن تختار معاركك الخاصة بحرص. وإن رأيت أنك لن تستفيد على المدى الطويل من اكتساب أشخاص معينين إلى صفك، أو إن كان الوقت والتجارب ستعلمهم ما تعنيه، فلن يكون عليك حتى جهد الاهتمام بعرض الأمر لهم. وفر طاقتك وابتعد. الصورة من الحكمة: المنشار. المجادلون كالمنشار، يتحركون صعودا وهبوطا دون أن يصلوا لأي مكان. تخلى عن المنشار وبين للآخرين ما تريد دون جدال أو صخب. ارفعهم ليروا فكرتك، واترك للجاذبية أن تأخذهم برفق إلى الأرض. اقتباس من معلم: لا تجادل. في المجتمع ليس هناك مكان للمناقشة، بل لإظهار النتائج فحسب. بنيامين ديزرائيلي. عكس القاعدة: الجدال اللفظي له دور واحد فقط في عالم السطوة، وهو تشتيت الانتباه والتغطية على حيلك حين تخادع أو حين يتم الكشف عن كذبك. في هاتين الحالتين يكون من صالحك أن تجادل بكل ما تستطيع، أو تحشدهم من أنواع البراهين والحجج. استدرج خصمك إلى جدال لتشتيت ذهنه عن تحركاتك المخادعة، وحين يتم الكشف عن كذبك، كلما أظهرت أنك أكثر حماسا ويقينا من موقفك، يقل شعور الآخرين بأنك تكذب. هذا الأسلوب ساعد محتالين كثيرين على إخفاء حيلهم. القاعدة العاشرة: احذر من البائسين حتى لا تنتقل إليك عدواهم. الحكمة من القاعدة: بؤس الآخرين قد يقتلك، فالمشاعر معدية كالمرض. قد تظن أنهم غرقى وأنك تساعدهم، بينما أنت بذلك لا تفعل سوى أنك تدفع بنفسك إلى الكارثة. البائسون أحيانا يجلبون العسر لأنفسهم، وقد يجلبونه لك أيضا. دعك منهم وخالط السعداء والمحظوظين حتى ينتقل إليك حظهم. مفاتيح للسطوة: يستحق البائسون الذين أحبطتهم الظروف الخارجة عن إرادتهم كل ما يمكننا أن نقدمه لهم من مساعدة وتعاطف، لكن هناك آخرون لم يولدوا للبؤس والتعاسة، بل يجلبونها لأنفسهم بأفعالهم المدمرة وتأثيرهم المشوش على الآخرين. ربما يكون من النبل أن نستطيع أن نرتفع بهم ونغير أساليبهم، لكن الغالب هو أن أساليبهم هي التي تخترقنا وتغيرنا، والسبب في ذلك بسيط، وهو أن الناس معرضون للغاية للتأثر بمزاج وأهواء وحتى طرق تفكير خلانهم الذين يقضون معهم أوقاتا طويلة. هؤلاء التعساء والمتقلبون الذين لا أمل في شفائهم تكون لديهم قدرة كبيرة على نقل عدواهم إلى الآخرين، لأن طباعهم وانفعالاتهم تكون غاية في الحدة والتأثير. وغالبا ما يظهرون أنفسهم ضحايا، بحيث يصعب في البداية أن ترى أن بؤسهم من صنع أيديهم، وقبل أن تعرف الطبيعة الحقيقية لمشاكلهم تكون قد أصبت بعدواهم. ولتفهم أن في لعبة السطوة يكون اختيارك لمن تصاحب مصيريا، وخطر الاختلاط بالمعديين هو أنهم يجبرونك أن تهدر وقتا وجهدا ثمينين كي تحرر نفسك منهم ومن مشاكلهم، كما أن صحبتهم تجعلك متهما في عيون الآخرين بالتواطؤ في جرائمهم. عليك إذن أن لا تستهن أبدا بمخاطر العدوى. اختلط بالكرماء فيعدونك بكرمهم ويفتحون كل مغلول ومقيد في سماتك، وإن كنت متشائما تقرب من المبتهجين، وإن كنت أميل للعزلة صاحب المنطلقين. لا تخالط أبدا من لديهم نفس نقائصك، لأن ذلك يرسخ لديك ما يعيقك عن تحقيق أحلامك. اجعل ارتباطك بالآخرين دائما من أجل اكتساب السمات الإيجابية، وليكن ذلك شعارا لحياتك، لأنه سوف يفيدك أكثر من أي علاج في العالم. الصورة من الحكمة. الفيروس يدخل في مسامك دون إنذار وينتشر صامتا وببطء، وقبل أن تنتبه لعدواه تجدها قد انتشرت داخلك. اقتباس من معلم. تعرف على المحظوظين لتصاحبهم، وعلى البائسين لتبتعد عنهم. البؤس غالبا ما يكون جزاء الحماقة، وليس هنالك ما تكسبه من البائسين سوى العدوى من بؤسهم. لا تفتح بابك للبؤس مهما كان صغيرا، لأنك إن فعلت فلن يظل وحده، بل سيجر معه المزيد والمزيد من الكوارث. فلا تدع شقاء الآخرين يقتلك. بالسر غراتسيان. عكس القاعدة. هذه القاعدة لا تسمح بوجود عكس لها، فتطبيقاتها شاملة. ولا جدوى من مصاحبة من يعدونك ببؤسهم، ولن تجني من صحبة المحظوظين غير السطوة، فلا تخاطر وتتجاهل هذه القاعدة. القاعدة 11. تعلم أن تحتفظ باعتماد الآخرين عليك. الحكمة من القاعدة. لكي تحافظ على حريتك واستقلالك بين الناس، عليك أن تجعلهم محتاجين إليك ومعتمدين عليك لتحقيق سعادتهم وازدهارهم، لكن لا تعلمهم أبدا ما يمكنهم من الاستغناء عنك. مفاتيح للسطوة. غاية السطوة هي أن تجعل الناس يفعلون ما تريد، وحين تستطيع أن تحقق ذلك دون أن تجبرهم أو تؤذيهم، بل تجعلهم طوعا يمنحونك ما تريده منهم، ستكون سطوتك فوق المساس. وأفضل ما يمكنك أن تحقق به هذا الوضع هو أن تتأكد من اعتمادهم عليك، أي أن يكون وليك محتاجا لخدماتك، بحيث يضعف وتتعطل أعماله من دونك، وأن تدمج نفسك في صلب أعماله، بحيث يؤدي تخلصه منك إلى مصاعب قصوى، أو على الأقل إلى إهدار وقت ثمين في تدريب من يحل محلك. بمجرد أن تترسخ هذه العلاقة تصبح لك اليد العليا، وتملك الخيط الذي يجعل وليك يفعل ما تريد. تلك هي الحالة المعهودة التي نرى فيها رجلا من كواليس الحكم أو أحد أتباع الملك يتحكم بمقاليد الأمور. لا تخطئ مثل الكثيرين الذين يعتقدون أن الشكل الأمثل للسطوة هو الاستغناء عن الناس، فالسطوة علاقة بين البشر، وسوف تظل دائما في حاجة إلى حلفاء أو أتباع أو حتى أولياء ضعاف يصبحون واجهة لك. الشخص المستغني عن الآخرين تماما يشبه من يعيش في كوخ في الغابة، تكون له حرية الذهاب إلى أي مكان يريده، ولكن لا تكون له أي سطوة. أما أفضل ما يمكنك أن تتمناه هو أن يعتمد الآخرون عليك، فتستمتع بما يمكن اعتباره معكوس الاستغناء، أي أن احتياج الآخرين إليك هو الذي يحررك. تحذير أخير: لا تظن أن اعتماد وليك عليك يجعله يحبك، بل قد يؤدي به إلى الاستياء منك وخشيتك. ولكن كما قال ميكافيلي: الأفضل لك أن يخشاك الناس على أن يحبوك. فأنت تستطيع أن تتحكم بخوفهم منك، ولكن لا تستطيع أن تتحكم بحبهم لك. واعتمادك على شعور مراوغ ومتغير مثل الحب أو الصداقة لا يجعلك آمنا. الأفضل لك أن يعتمد الآخرون عليك من باب الخوف من تبعات فقدانك، وليس من باب حبهم لصحبتك. اقتباس من معلم: احتفظ باعتماد الناس عليك، فسوف تجني من اعتمادهم عليك أكثر مما تجنيه من لطفهم معك. من يروي عطشه يدير ظهره فورا للنبع لأنه يكتفي منه، وحين يزول اعتماد الناس عليك ينتهي تلطفهم وأدبهم معك، وبعدهما يزول احترامهم لك. الدرس الأول الذي تعلمه لك الخبرة هو أن تجعل من حولك يتوقعون منك الكثير دون أن تروي ظمأهم أبدا، حتى لا يستطيع الملك نفسه أن يستغني عنك. بالتسر غراتسيان. عكس القاعدة: نقطة الضعف في جعل الآخرين يعتمدون عليك هي أن ذلك يجعلك أنت أيضا معتمدا عليهم بقدر ما، ولكن محاولتك لتجاوز ذلك تعني أن تتخلص من فوقك وتبقى بمفردك غير معتمدا على أحد. لكن ليس هناك استغناء دون أن تكون له ضريبة، فهو يجبرك على العزلة، والمحتكرون غالبا ما يدمرون أنفسهم بضغوط من داخلهم، ويستثيرون استياء قويا لدى الآخرين، ويوحد الأعداء ضدهم. والاندفاع نحو التحكم التام غالبا ما يكون مدمرا وعقيبا، فالاعتماد المتبادل يظل هو القانون الحاكم، ويبقى الاستغناء غالبا الاستثناء القاتل. الأفضل لك أن تضع نفسك في موقف الاعتماد المتبادل، وأن تتبع هذه القاعدة المصيرية ولا تبحث عن عكسها، لأنك لن تتحمل الضغط الهائل من أن تكون في القمة وحدك، وباتباعك لهذه القاعدة ستجعل وليك في الأعلى عبدا لك حرفيا، لأنه سيعتمد في بقائه عليك. القاعدة الثانية عشر: ادفع بالتي هي أحسن، اكسب ولاء من يهمك أو ارفع عنك عداءه بالسخاء والصدق. الحكمة من القاعدة: قيامك بفعل واحد ينم عن الطيبة والإخلاص يكفر عنك لدى الآخرين، ويلهيهم عن العشرات من أفعالك الغادرة. والإظهار الصادق للتلطف والكرم يفتح قلوب حتى أكثر الناس ارتيابا، وبمجرد أن ينفتح لك قلب من يهمك يمكنك أن تحركه وتتلاعب به كما تشاء. مفاتيح للسطوة: الإلهاء هو جوهر الخدع والمكائد، لأنه يشتت أذهان الناس ويوفر لك الوقت والحيز لفعل شيء دون أن يلاحظوا، ويعد التصرف بعطف أو صدق أو سخاء من أقوى أنواع الإلهاء، لأنها تقضي على ارتياب الآخرين فيك وتجعلهم كالأطفال يفرحون بأي تلميح ودود. يكون تأثير الصدق أكبر ما يمكن حين تستخدمه في أول مرة تلتقي فيها بشخص، لأننا جميعا أسرى العادة وانطباعاتنا الأولى تدوم طويلا. فإن آمن شخص بأنك صادق في بداية تعارفكما سيصعب عليه بعد ذلك أن يغير رأيه، وهذا يمنحك حيزا كبيرا للمناورة. الصدق هو أفضل الطرق لنزع دفاعات الحذرين، ولكنه ليس الطريقة الوحيدة، فأي تصرف نبيل أو فعل ينم عن الإيثار قد يفي بالغرض. وهناك أيضا الهدايا، فمن النادر أن يرفض الناس الهدايا حتى من ألد أعدائهم، وذلك هو ما يجعلها في أغلب الأحيان طريقة متقنة لنزع سلاح الآخرين. فالهدايا تداعب روح الطفولة فينا وتجعلنا نتصرف ببراءة. وفي حين ننظر في العادة إلى تصرفات الآخرين بالريبة والتشكك، فإننا لا نرى الانتهازية أبدا في من يقدم لنا الهدايا، رغم أن ذلك هو الغرض الحقيقي منها في أغلب الأحوال. فالهدية هي الغطاء الأمثل للخداع والمكيدة. اقتباس من معلم: حين تريد أن تأخذ عليك أن تعطي أولا. هان فاي تزو، فيلسوف صيني عاش في القرن الثالث قبل الميلاد. عكس القاعدة: إن كان معروفا عنك المكر فلن ينخدأ أحد بما قد تظهره من صدق أو عطف أو سخاء، بل يجعل الناس يحذرونك ويرتابون منك أكثر. في هذه الحالات عليك أن تلعب دور الفاسد الصريح. لا شيء في عالم السطو أصم كالحجارة، فإظهارك للخداع يخفي نواياك أحيانا، بل قد يجعل الآخرين يعجبون بصراحتك في الخداع. القاعدة 13: لا تناشد في الناس العطف أو رد الجميل، لكن استدرجهم بمصالحهم. الحكمة من القاعدة: إن احتجت من أحد المساعدة لا تذكره بما قدمت له من هبات أو مساعدات، لأن ذلك سيجعله يختلق الأعذار للتهرب منك. أظهر له شيئا يعود عليه بالفائدة من تحقيق طلبك ومن تعاونه معك، وركز كلامك على هذه الفوائد. إن أقنعته ستجده يلبي مطالبك بحماس. مفاتيح للسطوة: في سعيك للسطوة ستجد نفسك مرارا تطلب العون ممن هم أعلى منك سلطة ومقدرة. وهناك فن لطلب العون يعتمد بالأساس على فهمك لطبيعة الشخص الذي تتعامل معه، وأن لا تخلط بين ما تريده أنت وما يريده هو. معظم الناس لا يتجاوزون أبدا هذا الخلط، لأن رغباتهم واحتياجاتهم تشوش تفكيرهم، وتجعلهم يظنون بأن من يتوجهون إليه بالطلب لا يضع اعتبارا لمصلحته الشخصية في المساعدة التي يقدمها لهم، وكأن احتياجاتهم تهمه، لكن في الواقع أن ذلك قد لا يعنيه في شيء إطلاقا. ونجد أحيانا من يترجى تحقيق مطالبه باسم المبادئ والقيم السامية كالمحبة والعرفان بالجميل، وبذلك يقحم القضايا الإنسانية الكبرى في الشؤون التي تحكمها الوقائع اليومية البسيطة. ما لا يعرفه هؤلاء هو أن الناس جميعا حتى أكثرهم سطوة تحكمهم احتياجاتهم الخاصة، وإن لم تخاطب فيهم مصالحهم فلم يروا في إنصاتهم لك إلا إزعاجا أو على الأقل مضيعة للوقت. اقتباس من معلم: أسهل الطرق لتحقيق المجد والثروة هو أن تبين للآخرين بوضوح أن من مصلحتهم أن يساعدوك على تحقيق مصالحك. جان دي لابروير. عكس القاعدة: بعض الناس يرون في التعامل بالمصالح قبحا وحقارة، ويحبون أن يعاملوا الآخرين بالعدل والفضل والإحسان، لأن ذلك يمنحهم شعورا بالرقي والتفوق، وحين تطلب منهم شيئا تؤكد لهم علوهم وسطوتهم. هؤلاء يكونون من القوة بحيث لا ينقصهم شيئا سوى الفرصة لإثبات سموهم وتمييزهم، لأن ذلك هو خمرهم ونشواهم. وستجدهم يبذلون قصارى جهدهم لإنجاح مساعيك وتقديمك لأصحاب الشأن، طالما أن ذلك يحقق شيوعا ويناصر قضية نبيلة، خاصة إن كانت تحظى بتأييد واسع بين الناس. ليس كل الناس إذا تدفعهم المصالح الدونية، فهناك من ينفرون منك أن تقربت إليهم بمصالحهم الشخصية، لأنهم لا يحبون أن يظهروا شغفهم بهذه الأمور، ولا يطلبون سوى أن يبينوا للآخرين ما في قلوبهم من طيبة. لا تخجل وامنحهم تلك الفرصة، فهذا ليس احتيالا عليهم، لأنهم يحبون العطاء وأن يرى الناس كرمهم. لذلك عليك أن تميز بين الأنواع المختلفة من أصحاب السطوة، وأن تعرف ما يؤثر في كل منهم. فلا تطلب الإحسان والفضل ممن لا يحركه إلا الجشع، ولا تداعب بالجشع من تميل قلوبهم للنبل والطيبة. القاعدة 14: تودد كصديق لتراقب كجاسوس. الحكمة من القاعدة: من الأمور المصيرية أن تكتشف أسرار منافسيك، وعليك أن تخصص لهم جواسيس يأتونك بأخبارهم حتى تكون لك الأسبقية عليهم. والأفضل أن تتجسس أنت لنفسك في المناسبات الاجتماعية، تصرف كمحقق سري، واطرح الأسئلة بطرق لبقة وخفية حتى يكشف لك الناس عن نواياهم ونقاط ضعفهم. انتهز كل فرصة لتكتشف أسرار من حولك. مفاتيح للسطوة: في عالم السطوة يكون هدفك أن تتحكم بما قد يأتي به المستقبل، وجزء من المشكلة التي تواجهها في ذلك هي أن الناس لن يبوحوا لك بما في فكرهم ومشاعرهم ومخططاتهم للمستقبل. فتحكم الناس بما يقولون يجعلهم يحجبون غالبا الأجزاء الهامة من خصالهم، مثل نقاط ضعفهم ودوافعهم الخفية وهواجسهم، والنتيجة هي أنك لا تتنبأ بتحركاتهم وتتصرف دائما مغمض العينين. والذكاء هو أن تجد وسيلة للتعرف على أسرارهم ونواياهم الخبيثة دون أن يلاحظوا أنك تتجسس عليهم. هذا ليس بالصعوبة التي قد تتخيلها، فإظهار التودد يسمح لك بجمع المعلومات سرا عن الأصدقاء وعن الأعداء. دع الآخرين يستطلعون الأبراج أو يقرؤون الطالع، ولكن اتخذ أنت لنفسك وسائل أكثر واقعية ودقة لقراءة المستقبل. الطريقة الأكثر شيوعا للتجسس تكون باستخدام الآخرين، وهذه الطريقة سهلة وقوية ولكنها خطرة. من المؤكد أن هذه الطريقة ستوفر لك المعلومات، ولكنك لن تستطيع أن تتحكم تماما بالأشخاص الذين يقومون لك بهذا العمل، فقد يكشفون سر تجسسك بسذاجتهم وقد ينقلبون ضدك دون أن تعلم. الأفضل أن تصبح أنت جاسوسا لنفسك بأن تظهر الصداقة وفي السر تجمع المعلومات. اقتباس من معلم: عليك الآن أن تعرف أن ما يجعل الحاكم الحاذق أو القائد الحكيم يقهر العدو كلما قابله، وما يجعل إنجازاتهم تفوق قدرات الأشخاص العاديين هي قدرتهم على التبصر بأحوال العدو، وهذا التبصر لا يأتي باستدعاء الأرواح أو الوحي الإلهي أو قراءة الطالع أو بالقياس على أحداث سابقة، بل يجب أن يستمد من أشخاص يعرفون أحوال العدو جيداً، أي من الجواسيس. سن تزو فيلسوف صيني عاش في القرن الرابع قبل الميلاد ومؤلف لكتاب فن الحرب. عكس القاعدة: المعلومات حيوية للسطوة، ولكن كما تتجسس على الآخرين عليك أن تستعد لتجسسهم عليك. من أقوى الأسلحة في حرب المعلومات نشر المعلومات الكاذبة، فكما قال تشرشل: الحقيقة غالية ولذلك يجب حمايتها بحرس من الأكاذيب. عليك أن تحيط نفسك بمثل هذا الحرس حتى لا تخترق حقيقتك، ونشرك لمعلومات تختارها يجعلك تتحكم باللعبة. القاعدة 15: اسحق أعداؤك. الحكمة من القاعدة: تعلم القادة جميعا منذ فجر التاريخ أن عليهم أن يسحقوا من يخشونهم من الأعداء، وبعضهم تعلم هذا الدرس بالتجارب المريرة. الجمرة التي تظل متقدة مهما كانت خافتة سوف تشعل النار في النهاية، والخسائر التي تأتيك من الضربات التي ترحم عدوك أكبر بكثير من خسائر الضربات التي تسحقه، لأنك لو لم تنهي عليه فسيتعافى ويعود للانتقام منك. أمحق أعداؤك ليس ماديا فحسب، بل معنويا أيضا. مفاتيح للسطوة: ليس من الصدفة أن يأتي المثالان اللذان يصوران هذه القاعدة من الصين، فالتاريخ الصيني مليء بقصص عن أعداء تم تركهم أحياء وعادوا لينتقموا من الذين تساهلوا معهم. كانت العقيدة الاستراتيجية الأساسية لسن تزو في القرن الرابع قبل الميلاد في كتابة فن الحرب هي اسحق أعداؤك، والمغزى وراء ذلك بسيط: أعداؤك يتمنون لك الشر، وليس هناك شيء أحب إليهم من التخلص منك. وإن حاربتهم ثم توقفت في المنتصف أو حتى في ثلاثة أرباع الطريق بسبب الرحمة أو الرغبة في التصالح معهم، تكون قد شددت من عزمهم ومن شعورهم بالمرارة ضدك، فيعودون للانتقام منك في يوم ما. قد تراهم في مرحلة ما يعاملونك بود، ولكن سبب ذلك أنك هزمتهم، وأنه ليس لديهم خيار سوى الانتظار حتى تأتي اللحظة المناسبة. الحل هو أن لا تأخذك رحمة بأعدائك، اسحقهم ولا تبقي لهم شيئا كما يريدون أن يسحقوك، ففي النهاية لن تحظى بالأمن ولا السلام من أعدائك إلا بالقضاء عليهم. الصورة من القاعدة: الثعبان الذي تطئه بقدمك ولا يموت يعود إليك ويلدغك بسم مضاعف، والعدو الذي تفلته يشبه الثعبان الجريح الذي تتركه حيا، مع الوقت يتعافى ويشتد سمه. اقتباس من معلم: ولتعلم أنه يجب في التعامل مع الرجال إما أن تتودد إليهم أو أن تمحقهم من الوجود، لأن الناس ينتقمون لما يجرحهم ولا يستطيعون الانتقام لما يقضي عليهم تماما. لذلك إن أردت أن تصيب أحدا فتأكد من أن الأضرار التي تسببها له لن تسمح له بالعودة للثأر. نيكولو ميكافيلي. عكس القاعدة: لا يجب عكس هذه القاعدة إلا في أندر الأحوال، لكن يكون لك الأفضل أحيانا إن استطعت أن تترك أعداؤك يدمرون أنفسهم بأنفسهم من أن تدمرهم أنت بيديك. ففي الحرب مثلا يعلم كل قائد أنك حين تحاصر جيشا فإنهم يحاربون بأشرس ما يمكنهم، وإن من الأفضل أن تترك لهم طريقا للانسحاب ينهكون فيه أنفسهم، وفي النهاية سيضعف الانسحاب معنوياتهم أكثر من أي هزيمة كانت ستلحق بهم في ميدان الحرب. حين تحاصر شخصا ولا تبقي له أملا للتعافي، اتركه يشنق نفسه بنفسه واتركه يصبح المذنب في تدمير نفسه. ستحصل على النتيجة نفسها، ولكن لن تشعر بنفس القدر من الذنب. ختاما، فإن سحق الأعداء يشعرهم بمرارة تستمر سنوات يدبرون فيها للثأر. كان لمعاهدة فرساي هذا التأثير على الألمان، ويرى البعض أن الأفضل لك على المدى الطويل أن تترفق بأعدائك. المشكلة أن الرفق يحوي خطرا آخر، فقد يقوي قلب عدوك عليك ويمنحه الفرصة للتحرك. والحكمة تقتضي دائما تقريبا أن تسحق عدوك، وإن خطط للانتقام بعدها بسنوات فلا تتخلى عن حذرك منه واسحقه من جديد. القاعدة السادسة عشر: أتقن فن الغياب لتزيد تقديرك ومكانتك. الحكمة من القاعدة: السلعة التي تروج بين الناس يقل سعرها، وكلما زاد حضورك وكلامك تبتذل مكانتك وتقل هيبتك. بمجرد أن يتكون لدى جماعة رأي حسن عنك يكون عليك الانسحاب حتى يزيد حديثهم عنك وإعجابهم بك. عليك أن تتعلم متى تغيب حتى ترتفع قيمتك بندرة حضورك. مفاتيح للسطوة: كل شيء في العالم يعتمد على الحضور والغياب، فالحضور القوي يجلب إليك الانتباه والسطوة فتبرز أكثر من المحيطين بك، لكن تأتي حتما لحظة يؤدي فيها حضورك إلى أثر عكسي، ويؤدي المزيد من ظهورك وكلامك إلى تقليل مكانتك وتصبح شيئا معتادا. ومهما بذلت من الجهد للتمييز والبروز ستجد احترام الناس لك يخفت بالتدريج. عليك أن تتعلم أن تنسحب في اللحظة المناسبة قبل أن يرفضك الناس في دخيلة أنفسهم، وتلك أشبه بلعبة الظهور والاختفاء. يمكن فهم هذه القاعدة بوضوح من أمور الحب والإغواء، ففي المراحل الأولى في تكوين علاقة يؤدي عدم المعرفة الكاملة بالحبيب إلى تنبيه الخيال وتجعل له سحرا خاصا يفرقه عن كل الرجال، لكن هذا السحر يزول بالاقتراب الذي يقتل الخيال ويفرض الواقع، وحينها يصبح رجلا ككل الرجال وشخصا وجوده عادة. الصورة من القاعدة: الشمس تقدر قيمتها فقط حين تغيب، وكلما طالت أيام المطر يزداد اشتياقنا للشمس، لكن في أيام الصيف تصبح الشمس دائمة الحضور ومزعجة. علم نفسك أن تتوارى وتجعل الناس يشتاقون لعودتك. اقتباس من معلم: استخدم الغياب لتجني الاحترام والتقدير، فالحضور يطفئ الشهرة والغياب يذكيها، والرجل الذي يعتبره الناس أسدا في غيابه يرونه تافها ومبتذلا إن تكرر حضوره. وتفقد المواهب قيمتها حين يعتادها الناس، لأنهم سيرون شخصية المبدع الجافة والعادية وليس إبداعاته الشهية. وحتى العبقريات الخارقة تستفيد من الابتعاد ومن حنين الناس إليها، لأن ذلك يضيف روعة أخرى إلى روعتها. بالتسر غراتسيان. عكس القاعدة: لا تنطبق هذه القاعدة إلا بعد اكتساب قدر معين من السطوة، فضرورة الانسحاب لا تأتي إلا بعد أن يترسخ حضورك، وغيابك مبكرا لن يزيد من احترام الناس لك، بل يجعلهم ببساطة ينسونك. حين تدخل إلى مسرح الأحداث لأول مرة عليك أن تخلق لنفسك صورة تميزك بحيث يتناقلها الناس عنك وتتردد في كل مكان، وقبل أن تتأكد من مكانتك يكون غيابك خطرا، لأنه لن يؤجج شهرتك بل سيطفئها. في الحب والإغواء أيضا لن يفيدك الغياب إلا بعد أن تكون قد أحط من تحب بمرآك في كل مكان، حتى يذكرها كل شيء بك حين تغيب، وحتى لا تستطيع أن تفكر في أي شيء آخر ولا ترى غيرك في خيالها حين تنفرد بنفسها. تذكر أن عليك في البداية أن تجعل حضورك طاغيا، لأن وحدها الأشياء التي تؤثر فينا ونراها ونحبها هي التي تفتقدها حين تغيب. القاعدة 17: إرهاب الآخرين بالمفاجأة وكسر التوقع. الحكمة من القاعدة: الناس تحكمهم العادة ويحبون أن يألفوا أفعال من حولهم، لأن ذلك يعطيهم الإحساس بالسيطرة والتحكم. أربكهم وشوش عنهم نواياك بتصرفات مباغتة وغير مفهومة، لأن ذلك سوف يجهدهم في تفسير تحركاتك ويبث فيهم الخوف والرهبة. مفاتيح للسطوة: لا شيء يرهب الناس أكثر من الأمور المباغتة وغير المتوقعة، وهذا ما يجعلنا نفزع من الزلازل والأعاصير، لأننا لا نعلم متى تعصف بنا، وإن ضربنا أحدها نظل نتوقع في فزع حدوث أخرى، ويؤثر فينا السلوك الإنساني غير المتوقع بنفس الطريقة لكن بدرجة أقل. الحيوانات تتصرف بطريقة ثابتة، ولذلك يسهل علينا توقع تصرفاتها واصطيادها. الإنسان هو الكائن الوحيد القادر على أن يغير اتساق سلوكه ويحسنها بإرادته، وعلى أن يتغلب على ضغط العادات والروتين، إلا أن القليلين من الناس من يدركون قيمة هذه القدرة، ويفضل الكثيرون راحة الروتين ويستسلمون لطبيعتهم الحيوانية التي تجبرهم على تكرار أفعالهم القهرية دون تغيير، لأن ذلك لا يتطلب منهم جهدا، ولأنهم يظنون خطأ أنهم إن لم يزعجوا أحدا فسوف يتركهم الآخرون في حالهم. عليك أن تتعلم أن أهل السطوة يبثون الرهبة في من حولهم بتعمد استفزازهم وتوتيرهم حتى تبقى المبادرة في أيديهم. عليك أن تضرب أحيانا دون إنذار أو مقدمات لتجعل الآخرين يرتجفون، فقد كان ذلك من الأدوات التي استخدمها أصحاب السطوة لقرون. الصورة من القاعدة: الإعصار ريح لا يمكن توقعها، تحدث تغيرات مفاجئة في الضغط والاتجاه والسرعة، ولا توجد دفاعات توقفها، ولذلك تثير الأعاصير فينا الفزع والارتباك. اقتباس من معلم: الحاكم الحاذق يكون غامضا في تصرفاته، فيبدو وكأنه لا يستقر على رأي واحد، ويصعب تفسير مقاصده بحيث لا يستطيع أحد أن يعترضه، ويجعله ذلك ينعم بالراحة في عليائه في حين يرتعد وزراءه تحت قدميه. هان فاي تزو، فيلسوف صيني عاش في القرن الثالث قبل الميلاد. عكس القاعدة: أحيانا يكون مراعاتك للتوقعات من صالحك، فاتخاذك لنسق يعتاده الآخرون ويرتاحون له يغريهم بالتغافل عنك، لأن كل ما قد يدبرونه لك يعتمد على أفكارهم المسبقة عنك. ويمكن أن يفيدك ذلك بعدة طرق، فهو أولا يمنحك ساتر دخان وواجهة مقبولة من الآخرين تسمح لك بخداعهم. ثانيا يسمح لك توقع الآخرين لتصرفاتك أن تقوم في حالة استثنائية بمخالفة طريقتك المعتادة، لتوتر خصمك بشدة وتجعله يسقط حتى قبل أن تمسه. تحذير: قد تعمل مخالفتك للتوقع ضد مصالحك، خاصة إن طبقتها مع أوليائك، فهناك أوقات عليك أن تشعر فيها الآخرين بالراحة والإطمئنان إليك لا أن توترهم، كما أن المبالغة في مخالفتك للتوقعات قد تظهرك مترددا أو حتى مضطربا نفسيا. الاتساق تتحكم بالناس، ومخالفتك لها ترهب الناس وتحيرهم، لكن عليك أن تستخدم هذه المباغتات بحكمة. القاعدة 18: لا تتخذ حصونا تمنعك عن الآخرين، فالعزلة خطر يهددك ولا يحميك. الحكمة من القاعدة: العالم مكان خطير مليء بالأعداء، وقد تظن أن التحصن يؤمنك، لكن العزلة تضيف إلى المخاطر أكثر مما تحمي منها، فهي تصعب عليك الحصول على المعلومات الثمينة وتبرزك كهدف سهل للهجوم. الأفضل أن تتجول بين الناس وتختلط بهم وتصنع من بينهم حلفاء، فالجموع هي الدرع الحقيقي الذي تحتمي به من الأعداء. مفاتيح للسطوة: برهن ميكافيلي أن من المنظور العسكري البحت يكون بناء الحصون والاحتماء بها خطأ استراتيجيا دائما، فهي تقيس قدرات من يبنيها وتكون هدفا سهلا لعدوه. تبنيها لكي تحميك، ولكنها تقطع عنك المساعدات وتحد من مرونتك. قد تبدو لك متينة، ولكن بمجرد أن تتحصن خلف أحدها يعرف الجميع مكانك، ودون جهد كبير من عدوك يتحول حصنك إلى سجن، كما أن مساحتها الصغيرة والمقيدة تجعلها معرضة بشدة لانتشار الأوبئة والأمراض. بلغة الاستراتيجية، لا توفر الحصون أي حماية وتخلق من المشكلات أكثر مما تحل. البشر كائنات اجتماعية بطبيعتهم، ولذلك تعتمد السطوة على التعاملات والاختلاط الاجتماعي. ولكي تكتسب السطوة عليك أن تضع نفسك في مركز الأحداث، كما فعل لويس 14 في قصر الفرساي. يجب أن تدور الأنشطة حولك، وعليك أن تنتبه لما يجري في الشوارع، وأن تكتشف أي شخص قد يدبر ضدك المكائد. في أوقات الريبة والخطر عليك أن تقاوم هذه الرغبة نحو الانطواء للداخل، وأن تكون أكثر انفتاحا على الآخرين، وتبحث عن حلفائك القدامى، وأن تكون تحالفات جديدة، وتجبر نفسك على الدخول في دوائر متنوعة من العلاقات. كانت تلك حيلة الأقوياء وأصحاب السطوة لقرون مضت. الصورة من القاعدة: الحصن يقف في أعلى التل رمزا لكل ما يبغضه الناس في السلطة، ويجعل رعاياك في الأسفل يبيعونك لأول عدو يأتي إليهم. الحصون تقطع التواصل والمعلومات ولذلك تسقط سريعا. اقتباس من معلم. الأمير الصالح والحكيم والذي يرغب أن يظل حكمه دائما كذلك ولا يريد لأبنائه أن يمارسوا القهر والطغيان لا يبني لهم أبدا حصونا ويجعلهم يعتمدون في أمنهم على إخلاص رعاياهم لهم وليس على احتمائهم بالحصون المنيعة. نيكولو ميكافيلي. عكس القاعدة. ليس من الحكمة أو الفائدة أبدا أن تنعزل عن الناس، فبدون الإنصات لما يحدث في الشوارع لا يمكنك أن تحمي نفسك. الشيء الوحيد الذي تخسره من التواصل مع الناس هو التفكير، فضغوط التوائم مع المجتمع وعدم التنائي بنفسك عن الناس لا يسمح لك أن تفكر بوضوح وموضوعية في طبيعة ما يدور حولك، ويمكن للعزلة المؤقتة أن تعيد لك المنظور. فالكثيرون من المفكرين الكبار صنعتهم السجون حيث لم يكن لديهم شيء آخر غير التأمل، ولم يستطع ميكافيلي أن ينهي كتابه الأمير إلا حين تم نفيه إلى مزرعة بعيدة عن مكائد الحياة السياسية في فلورنسا. الخطر في هذا النوع من الإنعزال إنه يستثير كافة أنواع الأفكار الغريبة والمنحرفة، فقد يمنحك منظورا للرؤية ولكنه يفقدك الإحساس بحجمك الحقيقي ومحدودية إمكاناتك، وكلما طالت عزلتك يصعب عليك أن تكسرها حين تريد، فالعزلة تدفنك في كثبانها الرملية ببطء ودون أن تشعر. إن كنت تحتاج وقتا للتفكير فاجعل العزلة ملاذك الأخير وبجرعات صغيرة، مع الحرص على جعل المجال لعودتك للاختلاط بالناس مفتوحاً.